إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أنا سعيد بكم الليلة، الله يحييكم ويبارك فيكم، وأنا يعني أقول فيه درس بالمناسبة، يعني من تجربتي البسيطة والقصيرة، إنه الإنسان لما يحاول إنه يكون عنده أعمال، عنده شغل من مقتبل حياته، يقرأ ويكتب ويتواصل وعلاقات وأصدقاء وبرامج، سبحان الله يصير طول عمره متعود على أنه فعال، عنده طاقة، عنده عمل، فهذا بحد ذاته كافي. إن وجد مجموعة كبيرة تكلم معهم، وإن وجد مجموعة قليلة تكلم معهم، وإن أغلق باب وجد فيه أبواب أخرى، واليوم التقنية فعلا واسعة، يعني الواحد لو يبي يفضي للجوال بس يرد على الرسائل، يرد على اتصالات الناس، يرد على مطالب الناس، على شفاعاتهم، على استفساراتهم، مشكلاتهم، استشاراتهم، ستجد أن هذا يستغرق جهود يعني أعداد كبيرة من الناس، ولو يتفرغ للكتابة أيضا ربما الكتابة لها تأثير ضخم، ويسمعها القريب والبعيد، وهي أبقى للأجيال أيضا، وإن تفرغ للقنوات الفضائية وتواصل مع الناس عبرها القنوات يكون خير كثير. هو الحقيقة المهم أن الإنسان ما يبرمج نفسه على شيء خاص، إذا انقطع يكون توقف. أنا أعرف بعض الأخوان من المشايخ ربما أنه متعود على جمهور عريض، فلو جاء محاضرة ولا أعلن عنها بشكل جيد وصار الجمهور قليل تجد أنه يصير عنده إحباط، ويمكن ما يتكلم بنفس الروح اللي كان مرتبها. وبعضهم متعود على نمط معين، على أنه يكتب فقط ولكن ما عنده اهتمام بالإلقاء ومخاطبة الناس، أو العكس. فكلما كان الشاب يربي نفسه في هالسن اللي أنتم فيها على أنه يكون معطاء، يحاول أنه يتفاعل مع الأشياء ويقرأ ويكتب ويتواصل، وعلاقته مع أسرته، مع أصدقائه، مع أساتذته، يعني هذا حقيقة أنه شيء مهم جدا، لأنك تكبر والعطاء بالنسبة لك شعار، ما يهم كم عدد الذين تعطيهم، كم عدد الذين تحدثهم، ما نوع الأداة، ما نوع الوسيلة، وبعدين تمشي في هالسبيل أنت بدون توقف عند المعوقات، لأن كثير من الناس قد ينطلق فإذا وجد معوق أحبط هذا الإنسان، وأصبح كأنه يستدر الشفقة من الآخرين، إنه والله أنا أديت اللي علي وخلاص. بينما إذا كان متعود على العطاء ستجد إنه يعني كل شيء هو بالنسبة له خير. وأنا يعني أشهدكم أني راضي باللي كتب الله، وأعلم في قرار نفسي علم اليقين أنه خير وأفضل من اختيار الإنسان لنفسه، يعني والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ودائما عنصر الزمن بإذن الله كفيل ببيان أشياء الإنسان لا يستطيع أن يدركها في اللحظة ذاتها. الإنسان دائما يحب أشياء ومتعود على أشياء، ولو كان الأمر باختياره ما راح يرضى إلا أو يقبل إلا هو الشيء اللي هو عند نفسه أنه مناسب له. لكن أحيانا الله يحول بينك وبين أشياء ربما بغير اختيارك، ويجعل الله عاقبتها خير عظيم لك. فهذا يجب أن لا يكون شيء الإنسان يعزي فيه نفسه عند حرمانه من أمر، لا، ينبغي أن يكون عقيدة يستسر بها الإنسان في قلبه، ويعلم أنه الله سبحانه وتعالى يعني أعلم بنا منا وأحكم وأرحم، فكل ما يختاره الله لنا فهو خير. من أحياه الله فحياته خير، ومن أماته الله فموته خير، وما حجبه الله عنا فحجبه خير، وما أعطاه الله لنا فعطاؤه خير، وهذا جزء من معنى الدعاء الذي يقوله العبد بعد ما ينهض من الركوع، وكذلك في أكثر من مناسبة: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وفي بعض الألفاظ وإن كان ليس بالقوي: ولا رد لما قضيت. وهذا أيضا المعنى بحد ذاته صحيح. فهذا معنى مهم ومعنى جيد. كثير من الناس العقبات المعوقات تقعد بهم، مع أنه الحياة مليئة بالمعوقات، هذه قضية يجب أن تكون واضحة عندكم. والله لو إيش ولست بناجم من مقالة كاشح، ولو كنت في كهف على جبل وعري، ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما ولو عاش منهم بين خافيتي نسري. والله لو نيتك نية الملائكة، وفعلك فعل الصحابة، وقولك قول الحكماء، الله خلق هؤلاء الناس مختلفين ومتفاوتين، وأنت يعني أيضا بشر تزل وتخطي وتصيب، وأحيانا تجتهد وأحيانا يفوتك الاجتهاد، والناس أيضا الناس أجناس، الناس مو واحد. فهذه الأشياء كلها تجعل إنه الحياة فيها إعاقات، وعلى المؤمن إنه دائما ينطلق وعنده استعانة بالله سبحانه وتعالى. فمن يعني الأدعية النبوية أيضا: لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: كنز من كنوز الجنة. فليس للعبد قوة قدرة على المواصلة، ولذلك: إياك نعبد وإياك نستعين، هذا أعظم ما يردده العبد. وكذلك الحول، يعني التحول من حال إلى حال، لا يكون إلا بالاستعانة بالله، إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أن العبد لا قوة له على مواجهة متاعب الحياة وصعوباتها، ولا قدرة له على التحول من حال إلى ما هو أفضل منها إلا بمعونة الله سبحانه وتعالى. فإذا وجد هذا المعنى السهل السمح البسيط العظيم في الوقت ذاته في نفس الإنسان، فهو بإذن الله سبب في أن يواصل الإنسان مسيرته ولا ينقطع ولا يتوقف. أنا أعرف يعني لن أقول مئات، آلاف من الناس بداياتهم أحيانا ربما فيها قوة وفيها اندفاع، لكن لو تسأل عنه بعد 10 سنوات 20 سنة تجد أنه يعني يكاد أن يكون انطفى أو اختفى. حتى يعني سبحان الله، لما ربنا سبحانه يقول في سورة إبراهيم: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. هو هذا التسخير، طبعا جزء منها تسخير الليل والنهار في مصالح الكون وفي مصالح الإنسان والخبرة والتجربة من الأيام والليالي، ولا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لاحظ كلمة دائبين، إنه الشمس والقمر طول ما الله سبحانه وتعالى كاتب من الوجود لها الدنيا، لكن لم يذكر النجوم وأنها دائبة. لماذا؟ لأن النجوم تحترق، وهذا معروف علميا وشرعيا، فالنجوم تحترق وتزول، وإنما الدأب هو للشمس والقمر. ولذلك يقول الشاعر، يقول: في السماء نجوم لا عداد لها، وليس يكسف إلا الشمس والقمر. وهذا أيضا معنى لطيف يمكن أنه يستفاد، أنه حتى حياة الأجرام فيها يعني دأب، وفيها استمرار من جهة، وفيها حالات نقص أو ضعف يلحقها من جهة أخرى. فالدرس اللي أنا أردت أن أوصله لكم في مطلع الحديث، يعني خطر في بالي اليوم، أنه من أجمل الأشياء أن الشاب في مثل سنكم يعود نفسه على أن يكون إيش قلنا؟ معطاء. حاول أنك تعطي. يعني أنا في الحج هذا اللي أقول لكم السنة اللي راحت، كنت في مزدلفة في الليل، وبعدما أويت إلى فراشي أسمع واحد يتكلم وبقوة وبصوت جهوري وحماس وعنده معلومات، واضح أن المعلومات يعني مين مرتبة بشكل جيد، وبعضها صحيح وبعضها يعني ظنون أو أوهام، ولكن المهم أن المتحدث هذا كان مثل السيل المتحدر. ف فأنا الحقيقة ما جنوا قاعد تسمع هالإنسان يتكلم عن التاريخ ويتكلم عن الجيولوجيا ويتكلم عن الفلك ويتكلم عن الكعبة ويتكلم عن البشر وثقافات الشعوب، معلومات غريبة صراحة. وأنا أقول والله اللي يسمعون له يعني ودك الواحد يقول لهم يعني خذوا خلي يعني ترى ما كل ما تسمعونه صحيح. فعاد بجنبي واحد قال تدري من يحدث هذا؟ قلت لا، قال عنده شخص واحد فقط. أنا توقعت قلت الخطبة ذي وهالحماس، قلت عنده يمكن حملة أو شيء، قال هو يتكلم مع شخص واحد فقط. فقلت يعني إن شاء الله هانت إذا. لكن الشاهد وش هو؟ إنه حاول إنك تعود نفسك إنك تكون معطاء. إن شاء الله ما عندك إلا شخص واحد، ولا عندك ألف، ولا مئة ألف، أو تكون كاتبا، أو تكون قارئا، أو تكون متحدثا، أو ترد على إنسان برسالة جوال. تحاول أن تقدم الخير، لأن هذا هو سر الحياة، وإلا ستصبح الحياة وعبئا عليك. أفيدك بهذه الفائدة، دعك يكون الإنسان أحيانا مندفع في شيء ما يفكر، لكن ستكبر إذا الله مريد لك عمر وتبدأ تتساءل عن الحياة. فالحياة هي عبارة عن وعاء ماعون ولكنه فاضي، الله أعطاك إياه سبحانه وتعالى، أعطاك إياه فارغ، فمطلوب منك أنك تملأ هذا الوعاء، تملأه بالجميل من الأقوال والأفعال والمشاعر وحتى النوايا، النوايا الطيبة. فالإنسان قد يبلغ بنية ما لا يبلغ بعمله يعني، واتقوا الله ما استطعتم. فبقدر ما يعود الإنسان نفسه أنه يملأ هالوعاء هذا بالأشياء الجميلة يصبح له معنى. لكن إذا كان الإنسان ما عنده عطاء، إما همته باردة أو دائما عنده خواطر، تجد بعض الشباب عنده خواطر يقول والله أنا ودي أسوي وأحب أسوي، لكن في النهاية تسأله ما عمل شيء. هذه من أعظم الأدواء، أن تكون همة الإنسان فاترة. تجلس مع إنسان مثلا يقول لك والله الحمد لله أنا عندي كذا وأنا عندي كذا وبسوي كذا وعندي مشروع وعندي برامج وعندي وعندي وعندي، فتقول يعني أنت أمام فتح، والحمد لله يعني في الأمة مثل هذا الإنسان. فتقابله بعد سنة تقول ها فلان ما وش صار؟ قال والله لا زال بالشرك الحمد لله الأمور طيبة. بعد سنتين نفس الكلام. فتجد أنه أحيانا بعض الناس قد يكون عنده أفكار خواطر لكن ما تتحول عنده إلى برنامج عمل. وقد تجد إنسان آخر قد يذم نفسه أو يشعر بأنه مقصر وليس عنده طموح كبير مجرد القول، ولكن تجد أنه والله ألف كتاب، بعد فترة تجد أنه عمل سلسلة مثلا دورة في جانب من الجوانب الشرعية أو التنمية البشرية أو الأعمال الخيرة، بعد فترة تجده طلع في برنامج. وأجمل ما يكون إذا كان الإنسان يعطي عطاء جميلا ومع ذلك لا يتعاظم هذا العطاء، بمعنى أنه لا يحس أنه يعني استثناء أو أنه شخص نادر، يعني عنده من الثقة بالنفس ما يجعله يواصل بحيث ما يكون عنده إطاحة بنفسه، وفي الوقت ذاته ما يكون هذا يتحول إلى لا قدر الله إعجاب بالنفس. فهذه من المعاني اللي يعني خطرت في بالي، ويعني بموجبها أقول لك أنه يعني طرق الخير كثيرة، ليس فقط اليوم. صحيح اليوم عندنا الانترنت وتويتر والفيسبوك وكل يوم منتج جديد يا أخي، وهالشبكات الاجتماعية والتواصل مع الخلق. لو يعني إنسان مثلا قصر عمره على الرد على الرسائل التي تأتي عن طريق الإيميل فقط، أنا أؤكد لكم والله لا يستطيع الإنسان أن يقوم بهذا. يعني لو أراد أن يباشره بنفسه يرد على رسائل الإيميل، هذا يوم من الأيام ما كان متاح، لكن كان في فرص أخرى للناس أيضا يستطيعون أن يعملوا. إنما اليوم الوضع تغير جدا، إنه الحدود والحواجز والأسوار تحطمت، وأصبح الإنسان يتواصل مع القريب والبعيد، والفضاء واسع جدا والفرص كبيرة والحمد لله. يعني المهم أن يكون الإنسان معطاء، أن مجهز نفسه إن عنده قدرة على العطاء، وعنده قدرة أنه يمشي في طريق، وإذا لقى الطريق هذا مسدود قال الحمد لله رجع أدراجه وبحث عن طريق آخر، وسيجد طرق كثيرة مفتوحة. أهم شيء ألا يفقد الإنسان يعني إحساسه وهمته العالية. وأنا أذكركم بالحديث، حديث صحيح في صحيح مسلم، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة آخر رجل يدخل الجنة، فيقول هذا الرجل يخرج من النار، قصة طويلة لكن الخلاصة أن هذا الرجل يخرج من النار، فالله عز وجل يقول له اذهب فادخل الجنة. فإذا اقترب من الجنة قال، رفع رأسه وقال يا ربي وجدتها ملأة، مليانة، ما لي فيها مكان، ما فيها موطئ قدم. فقال الله سبحانه وتعالى ادخل الجنة فإن لك الدنيا وعشرة أمثال الدنيا، حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري، الدنيا وعشرة أمثال الدنيا. فهنا لاحظ هذا الرجل لما يقول وجدتها ملأة، أنا أقول هل الإنسان في الدنيا لو بحثت عن من ستجده؟ ستجد ذلك الإنسان الذي عنده إحجام عن فعل الخير، إذا قيل له اذهب شارك في هالعمل أو هالخير أو هالمشروع قال مليان، إن أتيت له مثلا بالأعمال العلمية قال لك مليان، إن أتيت له البرامج الإعلامية أو مواقع إلكترونية أو حلقات مساجد أو يعني مناشط للدعوة في الخارج أو مكاتب توعية أو أي نشاط، تجد كلما طرح عليه نشاط ظن أن هذا النشاط في من يكفي. طيب يعني أنت ما هو دورك؟ وعلى العكس أنا أزعم أنه ما يوجد نشاط على الإطلاق إلا ويحتاج المزيد، لا يوجد نشاط إلا ويحتاج المزيد من الناس. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. والمجال متروك لكم يعني إذا عندكم أسئلة، نفضل الأسئلة الشفوية لأنها أسرع يعني. والله الفرص الحمد لله، يعني يمكن أنا سئلت الأسبوع الماضي عن هذا الموضوع وذكرت أنه هو قبل الحياة كلمة، أنا عندي برامج لله الحمد ومناشط مختلفة وكتابات، وبالمناسبة كتاب طفولة قلب هذا إن شاء الله تجدونه في معرض الكتاب، يعني إن شاء الله تحفة، يعني ما أبغى أمدحوه بعدين يطلع أقل بعيونكم أقل من كلامي، لكني أنا راضي عنه، يعني لما رأيت البروفة والتجربة حق الطباعة الغلاف والطباعة والمضامين والرسومات والمرافق المرفقات وحتى الصياغة، يعني عدت كتابته وأنا تعبان فيه أصلا، يعني 6 سنوات وأنا أكتبه، اليوم واحد من أخواني يسألني يقول يعني يمكن مو بكله أن تكتبه تخلي يعني تعطيهم المعلومات وهم يكتبونه، قلت له لا أنا ما أكتب المقال مرة واحدة، يعني المقال بدون مبالغة والإرشيف أحفظه عندي يعني موجود هنا في المكتب، المقال الواحد تلقاني أحيانا كاتبه 3 مرات وكلها بخط اليد، وبعد الطباعة يكون فيه تعديلات مرة مرتين وعشر مرات، زد انقص غير بدل، بحيث أنه هذا الكتاب بالذات أنا اعتنيت فيه لأنه يخصني شخصيا وفيه نتاج تجربة. ثم لما أردت طباعة الكتاب هذا قبل بضعة شهور وجدت أنه يستحق أني أعيد خاصة أوله، فيعني أعدت كتابة مقالات جديدة لأول الكتاب، وفي مقالات قديمة يعني صغتها مرة أخرى، يعني كتبت مقال خاص عن الشيخ صالح البيه الله يرحمه، مقال خاص عن الشيخ محمد العثيمين الله يرحمه، مقال خاص عن الشيخ عبد الرحمن الدوسري الله يرحمه، مقال خاص عن بريدة وسميتها الجمش، وهذا اسم طبعا تعرفونه أنتم اللي من بريدة يعرفون هذا اسم الدلع عندنا للديرة، ها؟ اي اقروا الماء، الجمش هي كسرة الطين طبعا في الأصل، ها؟ اي لا هي كسرة الطين أصلا تسمى الجمش، الجمش، ولكن الشيبان كانوا يسمونها الجمش لأنها طبعا مبنية من الطين، وربما أكثر من بلد يسمون ديرتهم بهذا الاسم يعني، فإذا الواحد منهم قال مثلا عسى يموت بهالجمشة الشيبان كانوا يقولون الكلام هذا، أو فلان رجع للجمشة يعني عاد إليها، يعبرون عن ديرتهم بهذا الاسم. فاعتنيت بالكتاب وأعدت كتابة المقالات القديمة مرة ثانية بعد، بحيث يكون أول وآخر تقريبا متساوي أو متشابه يعني، والحقيقة هو خلاصة تجربة من يعني بداية حياتي إلى نهاية عام تقريبا 1420، بما في ذلك طبعا مرحلة الحائر وتفاصيلها بشكل مفصل. وصراحة أنا كنت مسرور أنه وزارة الإعلام رخصت الكتاب، إن هذا يؤكد فعلا أنه في هامش من حرية الناس في الكتابة والطباعة. ولا أنا يوم من الأيام كنت أقول اكتب وبعدين يجي لها مناسبة أو يجي لها مخرج، لكن وجدنا أنه ترخيص الكتاب بل للأمانة لم يغير ولا حرف فيه. فأنا جبت الكتاب هذا بمناسبة سؤالك، ممكن تعيدوه لنا الحين نسينا السؤال. أي ما بعد الحياة كلمة، فأنا قصدي أن يقول أنه ما قبل الحياة كلمة، يعني المناشط عندنا موقع وعندنا قناة الحمد لله، بل قنوات، يعني عندنا قناة الإسلام اليوم، وهالقنوات هذه القناة الإسلام اليوم نحن بصدد تحويلها إلى قناة شخصية يعني للإرشيف، بحيث يكون فيها كل ما يخصني من برامج ودروس، شرح بلوغ المرام، شرح عمدة الفقه، التفسير، إشراقات قرآنية، المحاضرات، الدروس، كلها تكون موجودة، بحيث اللي يريد أي شيء يجده في هذه القناة اللي يصبح لها طابع شخصي. وفي عروض صراحة عندي عروض، بعضها عروض علمية أو أكاديمية مثلا في جامعات في الخليج، بحيث يكون الإنسان عنده إشراف على دراسات شرعية وغيرها، وعروض إعلامية أيضا. صراحة أنني لم أفكر بعد في شيء منها، لأنه الإيقاف الآن صار له 7 أيام، وأنا أفضل أن يرتاح الإنسان لشهور وشوف إذا إلى ما تنتهي إليه الأمور، وبعد ذلك يعني لكل حادث حديث. يعني تفضل. يعني في عروض، يعني كل ما تقرأونه في المواقع أنه في عروض. نعم في عروض الحمد لله عديدة. يعني أهلا ومرحبا. والله ما أدري، أنا صراحة يعني ما اتصل بأحد، يعني إلا القناة بلغوني أنهم بلغوا بحجب البرنامج، لكن ما اتصل بأحد أنا بمعنى أنه جاني منع. أنا ما جاني منع، المنع هو للقناة أنها تستضيف البرنامج حسب ما أفهم، ولذلك ما في اتصال بي من أي كان، ولا أستطيع أني أقول شيئا أو أجيب. أنا أفضل أني أنتظر، والزمن بإذن الله كفيل بكشف الخيارات العديدة والتوقعات. وإحنا نقول، أرجع وأقول أننا يعني أشهدكم أني إن شاء الله راضي باللي كتب الله واللي يكتب الله، نسأل الله أن يلهمنا رشدنا ويختار لنا سبحانه ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يقول: ذكرت في معرض حديثك أن على الحكم أن يطعموا شعوبهم الحرية، ألا ترى استبدالها بالإسلام؟ والحرية يا أخي هي من قيم الإسلام، ولكن أنت يعني لما تخص شيء معين تخصه لأهميته. وكثير من الناس يعني الغضب من أجل الدين، يغضب فئة محددة من الناس، لكن الغضب من أجل الحقوق الفردية يغضب لها البر والفاجر والمؤمن والكافر، وهي حق، والله سبحانه وتعالى يعني ضمن هذه المصالح حتى لغير المؤمنين. يعني مثل الرزق، الرزق اللي هو الخبز كما يقولون، يعني إبراهيم عليه السلام لما دعا وقال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، ماذا قال ربنا سبحانه؟ قال: ومن كفر. شوف الله عز وجل يعني أجاب دعوة إبراهيم، ولكن نبه إلى أنه ليس فقط من آمن، بل ومن كفر فأمتعه. هذا المتاع هو المطلوب، هذا المتاع القليل هو مطلب للناس، وهو من نعمة الله على عباده. وأنا لما قلت أطعموهم، أطعموا شعوبكم قبل أن تأكلكم، وأول وجبة هي الحرية، أقصد أنه الناس يريدون الطعام والشراب، ولذلك الجوع، كاد الفقر أن يكون كفرا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعيذ بالله من الجوع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. فتجويع الناس على قاعدة بعضهم يقول يعني جوع كلبك يتبعك، هذا ليس منهجا شرعيا ولا سياسة صحيحة. بل هو مدعاة إلى تنامي الأحقاد عند الناس وسبب للغضب وسبب لكثير من الثورات يعني. هذا معنى. ولكن أيضا ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل يجب أن ندرك أنه الناس عندهم حاجات. بالمناسبة أنا كاتب مقال الأسبوع هذا، تقرونه بكرة، مقال أسبوعي ينشر في عكاظ وفي موقعنا الإسلام اليوم في عدد من الصحف، وهذا أيضا مقال أنا أكتب بخط يدي وأتعب عليه، يعني أتعب في كتابته، ما قد لا يأخذ مني وقت لكن يحتاج تركيز. فمقال أمس كتبته البارحة هنا عنوانه لدي حلم، ولا أريد أن أحرق المقال يعني تقرونه إن شاء الله، لكن المناسبة فيه هي يعني قضية الحلم، أن يكون عند الإنسان حلم يحلم في حياته، بحيث أن الإنسان عنده حاجات. أحيانا مثلا الإنسان الجائع لا يفكر إلا في بطنه، لكن إذا أكل ولو أكل البقل حتى إذا أكل بدأ يفكر مثلا بالعائلة لأنها أيضا حاجة إنسانية، ثم بدأ يفكر بحقوق أخرى، حقه في أن يتحدث، حقه في أن يتكلم، حقه في الاحترام، حقه في المصالح. هذه أشياء الله جبل الإنسان عليها، جعلها فطرة سبحانه في بني آدم. هذا معنى مهم، ولذلك حتى الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يرعون هذا المعنى حق رعايته في أتباعهم فضلا عن غيرهم. ودائما في هذا المجلس لو سألتموه لنطق كم مرة أنا أستشهد بقول الله تعالى فبما رحمة من الله، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له ذلك، لنت لهم. لاحظ كلمة لنت لهم هنا، لم يستخدم الإنسان مثلا الأسلحة ولا النار الرصاص الحي ولا القتل ولا الترهيب، وإنما استخدم أسلوب الرحمة واللين. قال سبحانه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، مجرد الفظاظة وغضة القلب ينفضون من حول محمد عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيره من الناس؟ ومن طبع البشر أنهم أحيانا يملون، يملون. شوف الملل أيضا التذمر. في القرآن الكريم بنو إسرائيل ماذا قالوا؟ لن نصبر عندهم المن والسلوى، يعني أفضل الطعام، يعني يقال أنهم من طعام الجنة، ومع ذلك قالوا لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. إيش يبون؟ بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. حتى موسى عليه السلام نقد عليهم، إيش قال؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا، مصرا هذه نكرة يعني مصرا من الأمصار، أي مكان، فإن لكم ما سألتم. فمن طبع الناس أنهم يملون، ولذلك التنويع والتغيير مطلب. فالمقصود أن حاجات الإنسان ليست فقط هي الطعام والشراب أو الجنس مثلا، هذه حاجات فطرية وبيولوجية وضرورات، لكن أيضا إذا تحققت الإنسان بدأ يفكر في شيء غيرها. هكذا هذا هو ابن آدم. والحاجات هنا في أوروبا ولا في مصر ولا في السعودية ولا العصر الحاضر ولا قبل 10 قرون هي والله أعلم. هذا جزء من تكوين الإنسان، ومعرفة هذا المعنى مهم جدا. وفي أيضا بالمناسبة معنى ثاني، وهو أن كل مرحلة من مراحل الإنسان، مراحل العمر، لها استحقاقات. يعني الشباب غير الشيوخ، العقليات والثقافة والتفكير والأحلام والطموح وحتى الشجاعة. فسبحان الله، أنا من الأشياء اللي تقلقني في مجتمعاتنا العربية من زمان، وذكرت هذا في حجر الزاوية في رمضان، عملية التفاوت بين الأجيال، صراع الأجيال، تكلمت عنها طويلا. يعني إنه والله فيه آباء لهم مقام الأبوة، ولكن ربما ما عاشوا الوقت الحاضر. أنا مثلا ربما أنا وسيط، يعني تجاوزت 50 من عمري، أعتبر نفسي في مرحلة وسط، لكن أتحدى نفسي أن أكون فاهما لمشاعر الشباب في 20 و18 وماذا يريدون، مع أني على صلة قوية بهم، والجوال والموقع وفي السوق وفي كل مكان أقابلهم، ولكن مع ذلك أحس بالعجز إنه هؤلاء يعني ليس من السهل أن تعرف ما يدور في نفوسهم. شعوبنا هي شعوب شابة، مثل الشعب المصري اللي أبدع الثورة العظيمة، هذه ثورة يعني أنا كتبت عنها مقالين، يعني هي جزء من إحساسي تجاه هذا العمل. وأنا أقول الله سبحانه وتعالى هو الذي كتب ذلك وأراده، ولا هم شباب يعني تجربتهم بسيطة وخبرتهم بالحياة بسيطة، واحد يقول انصحهم، قلت لابد لا تنصحهم، خلهم الله أولى بهم، وهم يمكن صاروا أحسن من الناس المجربين في الحياة. راحل الأحزاب والكبار السياسيين وراحوا في محاورات وفي حوارات وفي أخذ ورد وقيل وقال، هذا اللي جلسوا في ميدان التحرير وقالوا ما حنمشي حتى تمشي، وقالوها وسبحان قال الله وجبت، ولا قتل ولا قتال، 3 ملايين هذا أكثر من عدد الحجاج، وكلش منضبط، المكان مو مهيأ. وأنا كنت أول يوم بدأت فيه الأحداث كنت في مصر سبحان الله، ومريت في ميدان التحرير في طريقي إلى المطار، وهذا سبب أنه فوتونا الطيارة، لأن كما جينا شارع ولا العسكر سادينه. قلت للسائق اللي معي يا أخي حنا في الحج إذا وجدنا طرق مسدودة نكلم العسكري نقول له تكفى إحنا لنا ظروف خاصة خلينا نمشي، ضحك وقال لي لا هذول هذا مش كذا، هذول عسكر يعني كلامه نهائي. قلت ولو حاول قالوا ما في فايدة. وقابلون الشباب هذول في السيارة كادوا يوقفوننا، بل أوقفونا وكذا، وقلنا لهم إحنا عندنا حجز وسامحونا خلونا نمشي. صراحة شفت هؤلاء الشباب إذا تجمعوا وشافوا عسكري من طرف الشارع ركضوا هكذا هربوا على وجوههم. أحلف لكم بالله لو قال لي قائل في ذلك اليوم أن هذا الحراك لن يتوقف حتى يسقط رئيس عمره 30 عام واستحوذ على الأمن وعلى المقدرات وعلى الجيش، والله لو قاله قائل لاتهمته في عقله، لم يخطر هذا في بالي أبدا، لكن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك، وأنا متفائل جدا باللي حصل وباللي يحصل في مصر. مصر يا أخواني ترى قلعة، قلعة من قلاع الإسلام، كنانة الله لا يأس ولا وهن، فلا تبيتي على يأس وتنتحبي كم أنبتت دوحة الإسلام من بطل وأطلعت في بهيم الليل من شهب. فإذا هذا البلد تنفس أجواء الحرية والحفاظ على الحقوق وديمقراطية نزيهة ما فيها تزوير ولا خداع وحفظ حقوق الناس ومصالحهم ووجود قانون واضح يحكم الكبير والصغير ولا في عدوان ولا ناهب ثروات ولا أراضي ولا شيء، التجارات سوف تزيد، النمو الاقتصادي ستصبح مصر مثل تركيا أو أفضل، سوف تصبح قلعة، سوف يأوي إليها الناس وتقام فيها المؤتمرات والبرامج والمشاريع والجمعيات والمناشط، ستكون متنفس في العالم العربي، هذا جزء من الحلم. فالمقصود أن اللي حدث إن شاء الله هو بإرادة الله، وعلينا أن ندعو الله تعالى أن يجعل العواقب خير. وأيضا أنا سمعت في الأيام الماضية أنهم عينوا لجنة لمراجعة الدستور، وكان رئيس اللجنة هذه طارق البشري. طارق البشري صديق أعرفه جيدا وعالم ورجل صاحب روح إسلامية أيضا، فهذا التعيين جميل، معناه أنه قضية أن دستور الدولة هو الإسلام هذه يعني في مأمن إن شاء الله. يبقى أنه سوف يعود الدستور ليكون مواكب للمتغيرات وحافظ لحقوق الناس، وإن شاء الله يعني نرجو. طبعا الكثيرون يأتون يقولون لك هذه مؤامرات خارجية والغرب لن يسكت وإسرائيل، لماذا نتصور أن العالم الغرب أو إسرائيل كأنها هي التي تدير الكون؟ هل نسينا إرادة الله وأن الأمر بيد الله وأن هؤلاء البشر ضعاف مهما حاولوا في أكثر من مكان، وضعوا خطط ألف وباء وجيم، وكثير من خططهم تنجح وكثير من خططهم تخفق وتفشل، بل تنبؤاتهم حتى يعني الاستخبارات الغربية الآن تراجع حساباتها أنها فشلت في توقع هذا الحراك في تونس أولا ثم في مصر ثانيا، فشلت حتى في توقعه، فضلا عن أن تكون هي التي نعم هم عندهم شطارة في توظيف الأحداث في استثمارها في اقتناص الفرص، وبحكم كونهم أقوياء يحصلون، ولكن مع ذلك أقول إن شاء الله تفاؤلا بالله سبحانه وتعالى وأنه لا يطول القهر والظلم على المسلمين، أن يكون مستقبل مصر وتونس وغيرها من بلاد الإسلام خيرا من ماضيها. يقول: ما هو تعليقك على التقرير السويدي الذي فيه أن الوجهة العربية ستتغير خلال 6 أشهر؟ الحقيقة أنا ما قريت التقرير السويدي هذا اللي يقوله الأخ، ولكن أنا أعتقد أنه الكلام أنه العالم العربي سوف يتغير صحيح، وأنا أيضا مرة أخرى أقول حجر الزاوية في رمضان هذا العام اللي راح خصصناه كله لموضوع التغيير، وتحدثنا بشكل لو ترجعون للحلقات يعني فيه كثير من القضايا اللي تحدثنا عنها، منها ما تكلمنا عن جمهورية المهمشين اللي هو الفيسبوك وتويتر، والأوضاع أثبتت. حتى واحد صعيد يقولون جاي للميدان التحرير، طبعا صعيد يمكن ما يعرفون بعضهم الانترنت والفيسبوك، يقول فين هم شباب الفيسبوك، يعني يحسبهم يعني لباس معين ولا وصفة معينة ولا شيء من هالقبيل. واحد ثاني قال: أنا كنت دائم أولادي إذا شفتهم عاكفين على هالأجهزة هذه أصارخ بجيههم، لا والله لها الحين يقول الله قويهم. طبعا كل شيء لابد أن ينضبط، يعني ما كل من تعاطى مع هذه الأجهزة استخدمها بشكل جيد، لكن القصد أنه مسألة التغيير في العالم العربي، التغيير قادم، التغيير قادم، وأظن إن شاء الله أنه تغيير نحو الأفضل في الجملة. والشيء اللي يتمناه الإنسان، وهذا ترى كتبته أنا في مقال عن مصر أسبوع قبل الماضي، ويمكن هو زعل علي يعني بعض القراء، يعني أنه اللي يتمناه الواحد أنه بدلا من أن يسمع الناس في بلدهم أصوات ربما تطالب برحيل الرئيس أو رحيل النظام، الإنسان يتمنى أن يكون هناك مبادرات شجاعة تتجاوز قضية العمر. يعني قلت لك فارق السن مشكل، يعني خطاب الشاب قد لا يفهمه الشيخ، الشيخ بطبيعته بطيء في اتخاذ القرار، بطيء في السماع، بطيء في التفكير في الأمور، ينظر إلى القضايا أحيانا بما تعود عليه. ولذلك سبحان الله أنا كنت أقول كلام ووجدت ما يشبه إجماع من المحللين الذين استمعت إليهم على هذا المعنى، وهو أنه فيما يتعلق بالقصة قصة مصر، أن من الأسباب التي أدت إلى أن إلى تلك النهاية أنه كان هناك تجاوب بطيء. يعني لو أن الخطاب مثلا الأخير لو أنه صدر أولا، بمعنى أن الرئيس لو أنه خرج بمجرد ما لاحظ أنه الشعب بدأ ينتفض، لو خرج وقال لهم أنا بقي عندي كذا شهر وقد عينت فلان وفوضت إليه صلاحياتي كرئيس وفوضته بكذا وسوف نصلح الدستور وسوف نحقق مع المفسدين والفاسدين وإلى آخره وشكلوا لجنة من عندكم وتعالوا، أنا يغلب على ظني أنه هذا القدر سيكون بالنسبة للناس يعني كافي لو جاء بشكل مباشر. لكن طبيعة الناس لما يتجمعون ثم يتجمعون ثم يزيد العدد ثم يقررون البقاء، معناه أن الدقيقة محسوبة وليس الساعة، ولذلك اليوم يختلف عن أمس بالضبط 24 ساعة فضلا عن أسبوع. فأحيانا يعني يرتفع سقف المطالب ويزيد حماس الناس والعقل الجمعي هنا يعمل عمله. فهذه الجانب النفسي ربما يعني مهم جدا، ولذلك يعني هذه أنا كتبتها رسالة وقصدت إيصالها إلى جميع حكام المسلمين، لأنه من الدين أن يعلم الله في قلبك الحب الخير لكل بلد إسلامي، هذا من الأمانة ومن الديانة ومن صدق الانتماء لهذا الدين ولهذا الملة ولهذه الأمة، أن يعلم الله أنك ما تود المسلم ينتسب للإسلام شر بغض النظر عن أي شيء آخر، تتفق معه تختلف معه قريب بعيد. وأنا ولله الحمد والمنة، والله أني لا ينطوي قلبي إلا على هذا فيما أعلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصفي قلوبنا مما لا نعلم، وأن يحمينا من أن يكون عندنا غش لأحد من المسلمين. فمنطلق حب الإنسان للرقي البلاد الإسلامية وخوف الإنسان أنه في كثير من حالات الاضطراب في أكثر من بلد إسلامي قد لا تنتهي النهاية اللي يتمناها الواحد. تعرفون اليوم يمكن تراقبون اليوم هذا في بلد إسلامي قتل 7 في إحدى المدن، والبارح جرح أكثر من 40 وقتل 2 في مدينة أخرى، وفي أكثر من بلد اليوم، يعني في الجزائر، في ليبيا، في اليمن، في البحرين، في كثير من البلاد في حراك غير عادي. أنا أعتقد أن النصيحة يجب أن تقال أنه تدارك الأمر بمعالجات صادقة ومعالجات جادة واستماع إلى هؤلاء الناس، وأحيانا التغييرات قد تكون جذرية، والتغييرات هذه نقول ليست مجاملة، حقيقة هي تغييرات كان يجب أن تحدث منذ فترة طويلة، ولكن هي الناس يعني تنطوي عليهم في داخل نفوسهم ويسكتون عليها، ربما يعني يوهمون أنفسهم أو يرون أنه يعني هكذا هي الحياة. لكن اليوم أصبح هناك فرصة، وهناك في الوقت ذاته ضغط يستدعي أن يكون هناك توجه لإصلاح جذري وجاد وصادق، بعيدا عن القيل والقال أنه هذه والله مثلا مؤامرات خارجية أو غيرها. أنا أقول لك إيران مثلا، إيران أنا متأكد أن مثلها مثل مصر، مثل الجزائر، مثل اليمن، مثل أي بلد آخر سيقع في هذا الحراك، ومع وجود خلاف يعني جوهري ومذهبي بيننا وبين إيران، ولكن الله أنا ما ودي أن إيران تتحول إلى بلد يقتل الناس في بعضهم بعضا، ودي أن يكون هناك وعي ويكون هناك استماع للأصوات المعارضة ويكون هناك إصلاح ويكون هناك إنصات لصوت الشعب ليس المعارضة فقط، ترى الشعب غير المعارضة، المعارضة قد تمثل قطيعا أو قطاعا بالأصح، لا أقول قطيعة، القطيعة أحيانا له تعبير سلبي، قطاعا من الشعب، والحكومة قد تمثل قطاعا من الشعب، ولكن هناك الشعب ذاته الذي ليس في الحكومة ولا في المعارضة دعه يعبر عن نفسه. يعني يقول ذكرت في تعليق حول الإيقاف بأنه كان بأمر من وزير الثقافة والإعلام، وقد صرح الوزير بأنه لم يقم بهذا الأمر بل عتب عليكم على تصريحكم، بعد ما رأيك بعد حديث وزير الثقافة؟ وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز خوجة هو رجل لطيف جدا وحبوب بمعنى الكلمة، وأيضا هو متواصل مع الناس، ويكفي أنه يعني من أقدم الوزراء اللي عنده موقع في الفيسبوك ويستمع إلى الناس، وهو زارني مرة في بيتي في الرياض شرفني، وزرته في بيته في جدة أيضا في رمضان، فنحن يعني على تواصل. أنا لم أقل إن الإيقاف بأمر من وزارة الثقافة، وأعرف أنه الوزير متابع للبرنامج ومحب له، ولا أظن أنه سيصدر أمر كهذا، لكن هو الوسيط. أنا قصدي أن حسب المعلومات اللي عندي أنه هو الوسيط، كما ذكرت أنا هذا في إيضاح نشر في الإنترنت بعد تصريح الدكتور عبدالعزيز خوجة. يقول هذا، يقول أرجو أنك لا تنسانا مرة أخرى إن شاء الله أبشر بإذن الله. يقول شرط ببرنامجك وجبة الحرية والشياق الشعوب لها، فنأمل ذلك ونعتقد أن هذا في حكم الواقع، ويعني يكرر السؤال عن سبب إيقاف البرنامج ومتى نتكلم بلا رهبة. أنا يعني مثل ما ذكرت لكم أنه حقيقة لم يتصل بي أحد، يعني ما اتصل بي أحد يقول لي أنك قلت أو لم تقل إطلاقا، حتى القناة لما اتصلوا يبلغوني أنه أن البرنامج حجب، لم يعني أعرف أن هناك نقطة محددة. أرجع أنا أسأل نفسي، هل أنا قلت شيء يعني خارج أو يتجاوز الخطوط الحمر؟ قلت لكم قبل شوي أنا عمري 55 سنة وعشتها كلها تقريبا في هذا البلد، فأنا عارف السقف ومتعود على الكلام، ولا بهذه هي الأزمة الأولى اللي أتكلم فيها، تكلمنا أيام غزة، وتكلمت أيام سيول جدة العام الماضي، وتكلمت أيام سيول جدة هذا العام طبعا قبل 3 أسابيع، وجاءت ظروف كثيرة جدا تحدثت فيها، فلا أظن أن الكلام الذي قلته أنا حسب يعني رؤيتي ما رأيت فيه اندفاع، وحتى بعد الإيقاف يعلم الله أني لا أعرف أنه في كلمة كان يجب أني ما أقولها، يعني وأنها الإيقاف يتوقف عليها. والذي يخطر في بالي ظنا، ظن من عندي ليس أكثر، إن القصة هي أني أتكلم، أني تكلمت وقلت أنه الأسباب إذا وجدت في أي مكان فسوف تقع هذه الأشياء. هذا أنا قلته صحيح، لكن أنا لم أقل هذا الكلام إلا من باب الدعوة إلى ما حتى قلت، أنا قلت الثورة على أسباب الثورة، يمكن بعضكم يذكر هذه الكلمة يعني، واقتبستها من أحد الدكاترة، الثورة على أسباب الثورة، بمعنى أن الإنسان يتمنى أي بلد إسلامي أن يكون عنده كما قلت لكم قبل شوي مبادرة إصلاحية جيدة تقطع الطريق على الناس اللي حنا نسميهم مغرضين أو حاقدين أو أعداء أو حتى ناس مخلصين ولكن لم يتفقوا في المشرب، لأنه ليس كل من خالفنا فهو حاقد أو مغرض. البشر خلقوا هكذا مختلفين فيما بينهم، وينبغي أن نتعود على تقبل قدرا من الاختلاف في الرأي، ولذلك يجب أن يكون فيه استيعاب لمثل هذا المعنى، وهذا لن يكون إذا كان الإنسان باختياره. شوف يعني غالبا الإنسان إذا ترك باختياره ما وده يسمع إلا رأيه، هذا طبيعي، أنا وأنت والثاني والثالث. لكن إذا كان طبيعة الظروف مثل الإنترنت، لا، الإنترنت هو وعاء، أو حتى الفضائيات هي وعاء مفتوح، ولذلك مثلا في موقعي ممكن واحد يكتب مقال يشتمني فيه، أنتم ربما تقرؤون هذا الكلام، وكثير ما يتصلون اللي في الموقع، يشهد الله اليوم بعد العصر متصلين عليه، واحد كاتب مقال سيء ويقول فيك، قلت يا أخي مرحبا فيه، أعطوا الناس حقهم في الكلام، أنا أتكلم ويتكلم، ليش؟ يمكن يوم من الأيام أنا ما ودي بالحاجة دي، لكن الزمان علمنا والتقنية علمتنا والانفتاح أجبرنا إن لم نكن نقبل هذا باختيارنا، إنه حتى الآراء الأخرى، أنا لا أقول مجرد رأي، لا، هو قد يتهم نيتك، قد يقول أنت جزء من مشروع فاسد، قد يسبك، قد يقول فيك ما ليس فيك، والله يعلم بذلك. أنا حتى الرد لا أفضل أني أرد وأقول هذه خلها مفتوحة، مش لازم أنك يعني كل ما كل قول له جواب، جواب ما يكره السكوت، يعني ما هو لازم أنت كل شيء لازم أنت تقفله، خلها مفتوحة، وفي النهاية ما يصح إلا الصحيح، وسيبقى يعني أناس ربما عندهم التباس لا يضر. فأنا قصدي أنه اليوم أشياء كثيرة جدا تغيرت، ومناخ الحرية يعني أصبح مفروغ من خلال الفضاء، من خلال الإنترنت، من خلال الشبكات، التقنيات، التواصل الكوني. صحيح في مسؤوليات، نعم، واحد أخطأ في محاكم، إذا واحد أخطأ خلوا هنا جزاؤه، إذا اتهم أحد أو كذب على أحد أو قال كلاما يسبب تهتك مثلا في الوحدة الوطنية أو الحمد لله، خلوا يحاكم وينال جزاء. أنا أعتقد هذا هو الضابط. يعني
الحين الشيخ مشرفين على الموقع ليس جديد يعني بالتعامل معنا، أنا يمكن متابع يوم الموقع، لما أكتب مثلا نقد شخصي لك أو يعني عن يعني ما نراضي بشيء كتابته كذا أجي لهم معسرين،
هو شوف ما يمسحونه، لأنه تلقى فيه ردود، أي واحد يقرأ التعليق إذا كان التعليق على الموضوع ما يمكن يمسح إطلاقا.
لا حدث أكثر من شيء،
يمكن ما أدري، لكن هذا النظام العام لا يمكن يمسح، اللي يمسح إذا صار فيه تعليق أحيانا فيه يعني تعرض شخصي وحشاك، لكن قصدي غيرك، يعني ممكن واحد يسب، وأنا كنت رأيت هذا يسب أي شخص، يعني يسب حتى لو كان يسب شخص يستحق السب، المواقع ما هي بمواقع لتصفية حسابات مع فلان أو علان، لكن إذا كان نقد إن والله الكلام أو النقطة الفلانية أو الموضوع الفلاني أنا لا أوافق عليه، بالعكس هم يرحبون، لأنه هذا جزء من سمعة الموقع إنه يدخل عليه ناس ويعلقون، والموافق والمخالف، هذا اليوم أصبح هي لغة الإنترنت، والموقع يقوم على هالأساس. تفضل.
عندنا وعند غيرنا يعني كأنها أصبحت لها صبغة شرعية ما حدث في مصر، لأن بإمكان أنه مثلا قاد حملة معينة كان من ضابط،
هو الحملات تختلف، في حملات عبارة عن يعني حملات احتجاجية يعني، وفي حملات قد تكون عبر المواقع، إذا كان هدف الحملة جيد أنا أرى لا بأس به في موقع معين، ناس حطوا موقع مثلا إلكتروني لدعم جانب خيري أو يعني انتقاد لجانب مظلم في المجتمع أو لما يسمونه بعمل تطوعي أو لمساعدة المتضررين مثلا من السيول أو مساعدة الفقراء، أعتقد أنه هذه من الفرص الجيدة. تفضل. اي هذه قريتها هنا في بعض المواقع، انا افضل اني ما اعلق يعني خلها. تفضل نكمل نرجع لك.
شيخ سلمان، كثير من لا على مستوى الحكام ولا على مستوى الشعوب كعربي دائما تصرفاتنا هي عباره عن ردود افعال. متى وكيف ممكن تكون استثناء المستقبل فقط
هو ردود الأفعال ترى جزء من الحياة أحيانا، بس رد الفعل إذا كان رشيد، يعني هو أحيانا الشيء الجميل القدرة على أن يكون رد الفعل مدروسا ويؤسس الاستراتيجية. بمعنى مثلا أنه خلنا نعطي مثال صغير، لما يكون في منطقة معينة الشباب مثلا يكثر فيها الحوادث يسرعوا فيها وإلى آخره، تجد يحطون أحيانا مثلا مطب صناعي غير طبيعي، صناعي وضخ كبير يعني، ومن دون تفاجأ فيه، من دون أن يكون هناك ما يعني يشير إلى وجوده قبل ذلك. ثم بعد فترة تجي تلقاه شيل. لماذا؟ لأن الناس صاروا يتبرمون ويشتكون منه. فهذه ردود الأفعال اللي هي أحيانا تطلع أكثر مما يجب أو بطريقة غير مدروسة، لكن لو يكون رد الفعل رد مدروس ترى هذا زين. يعني مثلا كما يقولون السعيد من وعظ بغيره، هذا رد فعل، بمعنى أنه قبل أن يقع ما وقع في بلاد أخرى، في تنتقل عدوى إلى بلاد أخرى، يكون هناك مبادرات معينة إصلاحية تسبق الأحداث. هذا شيء جيد، ويمكن يكون هذا تأسيس ل... تفضل. أنا ما أثنيت صراحة، يعني أنا ما نبي أحب أني مثل ما قلت قبل شوية الناس أحرار، ما نبي أحب أني أدافع أو هاجم أحد، لكن يكفي أنك تقرأ المقالة اللي أنا كتبته تعود، يعني تشوف أنا مجدت أحد، أنا ذكرت اسم أحد، أنا أثنيت على الشعب التونسي. وأعتقد أنه من حيث الجملة كونوا والله الشعب التونسي يعني المساجد تمتلئ والحجاب موجود في الشوارع وما أشبه ذلك من المعاني التي ذكرتها أنني رأيتها في العاصمة تونس وفي مدن أخرى على زيارتي قليلة. وطبعا أنت تعرف أنا أصلا ما زيارتي ميه بدعوة من النظام التونسي ولا لعلاقة به، الدعوة كانت من الإسيسكو والمؤتمر يعني تابع لهم يعني، ولكن طبعا بعض الأخوة تعرف مجتهدين يعني. أي ما عليه، الله يعفو عنه. ما أعتقد الديمقراطية هي عبارة عن أداة، فطبعا من طبيعة الحال لا يقصد بالديمقراطية الجانب الفلسفي فيها اللي هو جانب التشريع، لا أقصد يقصد فيها الآليات. أقول النظام الآن الأنظمة قائمة على أساس ما يسمى بالعقد الاجتماعي، يعني مثلا مصر اسأل الرئيس المصري واسأل شيخ الأزهر والمفتي واسأل المواطن العادي، قل له أنتم وجودكم في هالدولة هذه قائم على أساس إيش؟ إيش بيقول لك؟ الدستور ولا لا؟ هذا المتفق عليه. طيب الدستور، أليس الدستور ينص على أنه الرئيس ينتخب من الشعب؟ الرئيس يقول كذا، الرئيس ما يقول أنا مدى الحياة لكم، يقول أنا انتخب منكم، أنتم أهل الحل والعقد أيها الشعب. يعني عقد لم يبيع شرعية مطلقة، عقد بيني وبينكم موظف الرئيس، أنا موظف عندكم لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. طيب إذا ثبت مثلا أنه الرئيس زور، هنا يكون العقد توقف لأنه أخل بالعقد اللي هو أساس العلاقة بينه وبينهم. طيب مواد هذا الدستور تعتبر قدر متفق عليه بينهم. فنرجع هنا لقضية الديمقراطية، هنا الجانب الآلي، آليات تتعلق بالاختيار. الإسلام تعرفون أنه أقر المبدأ هذا حتى في عهد الخلفاء الراشدين، وإذا وجد أساليب وتجارب بشرية وتقنيات تضمن معرفة رأي المواطن. التصويت أحيانا في تركيا أو غيرها حتى في بلاد العالم أحيانا يصوتون على يعني تشريع معين أو على تعديل في الدستور، الشعب كله يصوت عليه ويعدل أو لا يعدل بناء على رأي الناس. فهنا يعني الاستيحاش من كلمة الديمقراطية، طبعا هي كلمة غريبة يعني غير عربية، ولكن أصبحت كلمة معروفة المعنى متداولة. الإشكال هنا يجب التفريق ما بين الجانب الفلسفي الذي يتحدث عنه البعض، والله الديمقراطية في الأصل تقوم على أساس أن الشعب له حق الحكم، بمعنى أن الشعب يشرع يحلل ويحرم وإلى آخره. هذا يعني قطعا عند جميع المسلمين أنه معنى غير مقبول إطلاقا. التحليل والتحريم لله سبحانه وتعالى، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وليس هذا هو المطلوب. كل شعوب الإسلام والمسلمين بالعكس تريد أن يكون أول مادة في دساتيرها أن دستورها الرسمي هو الإسلام، ومرجعيتها الشرعية هي الإسلام، القرآن والسنة. الكل يطالب بذلك، يعني لا يختلفون أو لا يكادون يختلفون عليه الشعوب، يعني إنما ترجع القضية لمسألة الانتخاب، قضية الحقوق، نزاهة القضاء، محاربة الفساد، وأشياء آليات من هذا القبيل. هذا القدر هي تجارب بشرية تستفاد من الآخرين. نختم بك، نخليك ختامه مسك، تفضل. لا، هو اللي يبدو لي انه طبعا كل شيء له اثر، ولكن الشبكات الاجتماعيه هي والاعلام الفضائي ايضا مؤثر، بمعنى انه ارتفع منسوب الوعي عند شعوب العالم وتسهلت عمليه التنسيق والتنظيف ما بينهم. تفضل.
الله يحفظك. اقول الا تعتقد ان الاعلام امبراطوريه عظمى هي التي اسقطت الحكام؟
هو امبراطوري
كان تونس او مبارك.
الاعلام ابدا، والاعلام امبراطوريه، وانا سميتها جمهوريه المهمشين في رمضان، انه اصبح الانسان العادي اللي ربما ابوه ما تعود انه يسمع عنده موقع ويكتب مقالات ويدخلون عليه ناس ويعلقون على مقالاته ويوافقونه ويخالفونه، وهذا جزء من اهميه الانسان. انا اقول احساس الانسان بالاهميه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.